أهلا بيكم. النهاردة المصادر اللي معانا مثيرة جدا للاهتمام، هي مقتطفات من موقع شركة اسمها محتوى، وحسب المكتوب الشركة دي شغالة في مجال المحتوى الرقمي العربي من سنة 2012.
من 2012؟ 13 سنة في المجال الرقمي، ده عمر طويل جدا، ده يعتبر ظهر بحاله.
بالظبط،
أغلب الشركات اللي بدأت في الوقت ده يا إما اختفت تماما أو غيرت مجالها، يعني فكرة الاستمرارية دي لوحدها قصة.
وهي دي مهمتنا النهاردة، عايزين نفهم إيه سر الاستمرارية دي؟ إيه اللي يخلي شركة تفضل موجودة 13 سنة في سوق متغير وصعب زي ده؟ هل السر في الخدمات ولا في هوية اللي بيديرها؟
أو يمكن في حاجة تانية مستخبية في الطريقة اللي بيقدموا بيها نفسهم.
أكيد، وإحنا النهاردة 11 ديسمبر 2025 والموقع نفسه عليه عرض نهاية السنة، فده بيدينا لمحة حية عن طريقة تفكيرهم دلوقتي.
دي مهمة شيقة جدا، لأن تحليل شركة زي دي مش بس بيقول لنا قصة نجاح فردية، لأ، ده بيعكس كمان قصة تطور صناعة المحتوى الرقمي كلها في المنطقة العربية. خلينا نشوف إيه اللي هنلاقيه.
تمام، خلينا نبدأ بالانطباع الأول. الاسم نفسه محتوى، والشعار خدمات إضافة المحتوى للمواقع العربية، مفيش أي غموض، وضوح مجاشر جدا.
صحيح، الوضوح ده قوة، خصوصا في البدايات، بس خليني أطرح وجهة نظر تانية. يعني وإحنا في 2025، هل الوضوح الزايد عن اللزوم ده ممكن يتقري على إنه يعني أساسي شوية أو يمكن قديم؟
نقطة ممتازة.
الوكالات الجديدة دلوقتي بتميل لأسماء فيها إبداع أكتر، فيها غموض. محتوى ده اسم وظيفي جدا،
وكأنه بيقول إحنا مش بنبيع لك براند وشكل، إحنا بنبيع لك الخدمة نفسها.
بالظبط،
وده ماشي جدا مع أول خدمة ظاهرة في الموقع، إضافة المقالات والأخبار. تحس إنه أسلوب تقليدي جدا، بيرجعنا لزمن المدونات والمواقع الإخبارية القديمة.
وده في حد ذاته مؤشر مهم، التركيز على المقالات والأخبار ده بيعكس الدي إن إيه بتاع الشركة. ده عالم الإس إي أو الكلاسيكي، لما كان المحتوى المكتوب هو الملك، واضح إن جذورهم هناك. بس السؤال، هل فضلوا هناك؟
لا، وده اللي لفت انتباهي، جنب المحتوى في خدمات زي الاستضافة والدومين، دي بتغير المعادلة شوية. يعني هما مش بس بيكتبوا المحتوى، هما ممكن يبنوا البيت الرقمي كله.
ودي خطوة ذكية جدا من ناحية البيزنس، بيقدموا حل متكامل للعميل اللي ممكن يكون تايه. بدل ما يتعامل مع شركة استضافة ومصمم وكاتب محتوى، هو بياخد كل حاجة من مكان واحد، ده بيشيل حواجز كتير.
بس استنى، في حاجة تانية هنا، خدمة اسمها English Content، ده يبان كأنه عكس هويتهم الأساسية كخدمة للمواقع العربية. إيه الاستراتيجية وراء دي؟
أعتقد ده بيعكس فهم عميق للسوق الإقليمي، خصوصاً في منطقة الخليج. شركات كتير هناك بتحتاج تتواصل باللغتين عربي وإنجليزي، فلما يقدموا الخدمة دي هم بيقولوا للعميل إحنا فاهمين كل احتياجاتك، ومش مجرد بنترجم أو بنكتب لغة واحدة.
يعني بيوسعوا شريحة العملاء المحتملين بشكل كبير.
بالظبط، بيتحولوا من مزود خدمة محلي لشريك أعمال إقليمي.
إذن البداية كلاسيكية، بس ضافوا طبقات تخليهم أشمل. لكن التحول الأكبر لسه ما جاش. المصادر بتقول إنهم ما تحركوش بس في عالم المواقع الثابتة.
أكيد، قفزوا لعالم السوشيال ميديا، وده كان لازم يحصل.
طبعاً.
سنة 2025، إنك تقولي أنا شركة محتوى من غير ما تقدمي خدمات سوشيال ميديا، ده كأنك بتقولي أنا مطعم بس ما عنديش توصيل.
صحيح، والمصادر بتذكر المنصات الكبيرة، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، بس اللي أثار فضولي بجد إنهم بيوصفوا خدمة إدارة قنوات تيليجرام على إنها جديدة. في آخر 2025، هل تيليجرام يعتبر خدمة جديدة؟ ده مش متأخر شوية؟
سؤال ممتاز، وهنا بقى الفرق الدقيق. ممكن ما تكونش جديدة بمعنى إنها لسه ظاهرة، لكن جديدة في باقة خدماتهم المعلن عنها، أو إنهم دلوقتي بيروجوا لها بخبرة متخصصة. الأهم هو التركيز على تيليجرام نفسه. المنصة دي مش زي فيسبوك في منطقتنا، ليها ديناميكية تانية خالص.
تقصد إنها محتاجة استراتيجية محتوى مختلفة تماماً؟
بالظبط، تليجرام منصة مجتمعات مغمقة، أخبار عاجلة، تواصل مباشر مع جمهور ولاءه عالي جدا. المحتوى هناك لازم يكون يا إما ليه قيمة إخبارية فورية أو عمق معرفي حصري.
وده يوضح إنهم متابعين السوق كويس.
أكيد، ولتعزيز أهمية الخدمات دي بيستخدموا الأرقام بشكل مباشر. في اقتباس في قص الإنستجرام بيقول هل تعلم أن عدد مستخدمي إنستجرام قد تجاوز 400 مليون؟
طريقة تسويق بسيطة بس فعالة جداً. الأرقام هي اللي بتقول إنك محتاجنا. طيب كل ده جميل، خدمات شاملة وبتتطور، بس ده لوحده مش كفاية عشان شركة تفضل 13 سنة. المنافسة صعبة جداً، وده بيخليني أسأل عن عنصر الثقة.
في العالم الرقمي، الثقة هي أصعب عملة ممكن تكتسبها، والمصادر اللي معانا بتدينا أدلة عن إزاي محتوى بتبني الثقة دي.
أول دليل وأقواهم هو عبارة جريئة جداً، 13 سنة على القمة، نعمل منذ 2012. الجملة دي لوحدها وزنها تقيل قوي.
صحيح، دي مش مجرد تباهي بالخبرة، دي رسالة ضمنية قوية جداً معناها إحنا شفنا صعود فيسبوك وولادة إنستجرام وتغيرات خوارزميات جوجل اللي دمرت شركات، ورغم كل ده لسه هنا.
الاستمرارية في المجال ده هي أقوى شهادة.
تماماً.
وبعدين في عبارة تانية غريبة شوية، نشاطنا موثق في جوجل. دي معناها إيه بالظبط؟
دي عبارة تسويقية ذكية جداً، غالباً بتشير لحاجتين. الأولى إن عندهم ملف تجاري قوي وموفق على جوجل بيزنس بروفايل، يعني عنوان وصور وتقييمات عملاء،
يعني كيان حقيقي وملموس.
بالظبط. والحاجة التانية هي إشارة ضمنية لقوتهم في الـ SEO، كأنهم بيقولوا إحنا مش بس بنتكلم عن خبرتنا، إحنا بنطبقها على نفسنا وجوجل نفسه شاهد.
ده منطقي جداً، بس الغريب إن في قسم اسمه لماذا تختار محتوى بيوعد بست أسباب، لكن المصادر مش بتذكر الأسباب دي؟
وده بيخلينا نخمن، لكن بناء على اللي شفناه نقدر نتوقع الأسباب دي ممكن تكون إيه؟ الخبرة الطويلة، شمولية الخدمات، فهم السوق، المصداقية، ويمكن جودة المحتوى وفريق العمل.
وهي دي النقطة اللي لسه ما وصلنالهاش. كل ده أكيد وراه عقل مدبر، وهنا المصادر بتكشف لنا عن هوية المؤسس، شخص اسمه أيمن عبد الله.
أهو كده بننتقل من تحليل الكيان التجاري لتحليل العنصر البشري، وده غالباً بيكون مفتاح اللغز.
فعلاً، والألقاب المنسوبة له لافتة جداً، بيتوصف بأنه أحد رواد الصحافة الإلكترونية في الوطن العربي، مش مجرد خبير تسويق رقمي، لا، رائد صحافة إلكترونية، ده فرق كبير.
كبير جداً.
وغير أنه مؤسس محتوى، هو كمان رئيس تحرير في موقع سوالف سوفت ومدير إدارة المحتوى في مؤسسة سوبر أب.
والآن الصورة كلها بتوضح، الخلفية الصحفية دي بتفسر حاجات كتير، بتفسر التركيز على المقالات والأخبار في البداية، ده جاي من عالم التحرير والنشر مش عالم الإعلانات، معناه إن جودة المحتوى نفسه ودقته وقيمته غالباً أولوية عندهم.
يعني سر البقاء ممكن ما يكونش بس في التكيف مع السوق، لكن كمان في الحفاظ على جوهر الجودة الصحفية. بس هل ممكن الخلفية دي تكون سيف ذو حدين؟
إزاي؟
يعني هل الأسلوب الصحفي الدقيق ممكن يتعارض مع طبيعة المحتوى الفيروسي السريع اللي محتاجاه منصات زي إنستجرام وتيك توك؟ هل في صراع بين عقلية رئيس التحرير وعقلية مدير السوشيال ميديا؟
دي نقطة تحليلية ممتازة وعميقة جداً. نعم، ممكن يكون في توتر. الصحافة بتبحث عن الحقيقة والموضوعية، والتسويق بيبحث عن التفاعل والمشاعر. الشركة الناجحة هي اللي بتعرف تلاقي التوازن، تستخدم المهارات الصحفية في البحث عشان تقدم محتوى موثوق، وفي نفس الوقت تقدمه في قالب جذاب ومناسب لكل منصة.
ده بيضيف طبقة تانية من التعقيد لقصتهم. طيب خلينا نشوف الجانب العملي، العميل بيتعامل معاهم إزاي؟ المصادر بتذكر وجود مكتب في القاهرة ورقم تليفون.
دي نقطة مش لازم نستهين بيها أبداً، خصوصاً في أسواقنا. وجود عنوان ورقم تليفون أرضي لسه حد النهاردة رمز قوي جداً للاستقرار والمشروعية.
بيقول للعميل إحنا هنا ومش هنختفي بكرة.
بالظبط.
وبالنسبة لطرق الدفع، الخيارات المتاحة هي PayPal وWestern Union. للوهلة الأولى ممكن المزيج ده يبان غريب شوية.
بالعكس، ده مزيج عبقري وبيكشف عن فهم عميق جداً للسوق العربي المتنوع. باي بيل بيستهدف الشركات الحديثة ورواد الأعمال، أما ويسترن يونيون فده بيستهدف شريحة تانية خالص، أصحاب الأعمال التقليدية أو العملاء في بلاد الخدمات البنكية الرقمية فيها معقدة.
يعني هم فاتحين الباب للكل بغض النظر عن البنية التحتية المالية بتاعته.
تماماً. الاستراتيجية دي بتقول مش مهم انت مين وفين، إحنا هنسهل عليك عملية الدفع. دي إزالة استباقية لواحد من أكبر العوائق في أي صفقة تجارية.
إذن بعد كل التحليل ده، أعتقد إننا بدأنا نشوف ملامح السر. خلينا نحاول نجمع الصورة الكاملة.
بالتأكيد.
عندنا شركة بدأت 2012 بنموذج كلاسيكي بيركز على المحتوى المكتوب، وده بيعكس الخلفية الصحفية لمؤسسها، ومع السنين توسعت لتشمل البنية التحتية الرقمية والمحتوى الإنجليش، والأهم إدارة منصات التواصل الاجتماعي مع فهم خاص للمنصات الجديدة زي تليجرام.
وعشان تستمر، بنت جدار من الثقة بيعتمد على تاريخها الطويل ووجودها المادي والرقمي الموفق وخبرة مؤسسها اللي بتدي مصداقية للعمل. وفي الآخر، سهلت كل الجوانب اللوجستية عشان تكون متاحة لأوسع شريحة ممكنة من العملاء.
ده تلخيص ممتاز، يعني ما كانش فيه سر واحد سحري، هو مزيج من الأصالة في الجودة والمرونة في التطور والواقعية في التعامل مع السوق.
بالظبط، قصة محتوى زي ما بنشوفها في المصادر دي مش بس قصة شركة، دي دراسة حالة في تطور الاقتصاد الرقمي في منطقتنا. هي تجسيد للرحلة من عصر الموقع الإلكتروني كواجهة لعصر المحتوى التفاعلي كعلاقة مستمرة.
وده بيسيبنا مع سؤال أخير للمستمع عشان يفكر فيه،
وهو سؤال عن المستقبل. المصادر بتوصف خدمة إدارة قنوات تليجرام على إنها جديدة. بالنظر لطبيعة تليجرام للفريدة في منطقتنا كأداء للإخبار العاجلة ومساحة للمجتمعات المتخصصة وأحياناً منصة للمحتوى الجريء، إيه أكبر تحدي هيواجه شركة ليها حمض نووي صحفي في إدارة محتوى على المنصة دي بالذات؟ هل هتقدر تحافظ على معاييرها التحريرية في بيئة بتتغذى على السرعة والإثارة؟ ولا هتضطر تطور مجموعة جديدة تماماً من القواعد عشان تنجح هناك؟ قواعد ممكن تكون مختلفة جذرياً عن اللي بتحكم فيسبوك أو الصحافة التقليدية.